أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد دليلين دللنا بهما على أن التخيير بدوي واستمراري، بمعنى أن ما يختاره المجتهد وكذلك المقلد من العمل بمفاد أحد الدليلين لا يتعين عليه الأخذ به استمرارا، بل يسوغ له أن يعمل بعدله الآخر بالدليل الآخر المعارض له. قلنا الدليل الأول الدال على ذلك إطلاقات أدلة التخيير، ثم أوردنا إشكالا على هذه الإطلاقات بأن هذه الإطلاقات لا تصدق بعد الاختيار لأحد العدلين، لأن المكلف أو المجتهد بعد أن يختار أحد العدلين سيرتفع تحيره، وإذا ارتفع تحيره معنى ذلك أنه لا يصدق على أن المتحير يسوغ له الأخذ بكل واحد من الدليلين. وأجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، بأن التحير ليس بجزء من موضوع التخيير، وإنما هو ورد في السؤال عن الوظيفة العملية التي ينبغي للمكلف أن يعمل بها حال وجود دليلين متكافئين متعارضين، والمعصوم عليه السلام أعطى إجابة بأن المكلف يسوغ له التخيير. فإذا هذا الإشكال لا يرد، وعضدنا هذه الإجابة من خلال الروايات الواردة بأن العمل بأحد الدليلين أو بكل واحد من الدليلين جاء في الأخبار في الروايات أنه من باب التسليم، وهذا التسليم نعم يكون صادق في البدء وفي الاستمرار. وكذلك أيضا هناك رواية تشير إلى التوسعة، ومعلوم أن التوسعة نعم فيها شيء من الدلالة على أن التخيير استمراري. طيب، الدليل الثاني الذي أوردناه هو أن الاستصحاب أيضا يمكن التمسك به. كيف يمكن التمسك به؟ يعني كان المكلف أو المجتهد يجوز له أن يعمل بكل واحد من الدليلين قبل اختيار أحدهما، الآن بعد أن اختار أحدهما في الواقعة الأولى وارتفع تحيره في الواقعة الثانية نشك هل يجوز له أن يختار العدل المكافئ الدليل المكافئ الآخر؟ بعد شكنا نستصحب مسوغية جواز العمل بكل واحد من الدليلين التي كانت قبل اختياره. إذن عندنا ماذا؟ يقين سابق هو جواز العمل بكل واحد من الدليلين، وعندنا شك لاحق. فإذن تحقق موضوع الاستصحاب، وبالتالي يجوز لنا أن نعمل بكل واحد من الدليلين على نحو الاستمرار تمسكا بحجية الاستصحاب. من الواضح طبعا الاستصحاب لا يأتي مع تمامية إطلاقات الأدلة، هذا على فرض شككنا في الإطلاقات، لأن احنا ما نرى أن الاستصحاب في عرض الدليل الدال على الإطلاق أو في يعني في رتبته كما نعبر، بل هو في رتبة متأخرة كما تقدم. التمسك بالاستصحاب عليه إشكال أيضا. ما هو الإشكال؟ هو أن الموضوع تغير، بمعنى أن المتيقن السابق يختلف عن المشكوك به لاحقا. كيف؟ عندما كان المكلف متحيرا جاز له أن يعمل بكل واحد من الدليلين، ولكنه بعد أن ارتفع تحيره كيف نقول بأنه يجوز له أن يعمل بكل واحد من الدليلين؟ الموضوع تغير، الموضوع كان شنو؟ نعم، العمل بكل واحد من الدليلين عند التحير، عند تكافؤ الأدلة. بعد أن اختار أحدهما ارتفع التحير، فلا يسوغ له أن يستصحب ذلك اليقين السابق أو المتيقن السابق حال شكه لاحقا في مسوغية العمل بكل واحد من الدليلين. لتبدل الموضوع، طبعا الإجابة على هذا الإشكال اتضحت مما سبق. كيف؟ لأننا قلنا إن الموضوع لم يتبدل، وأن التحير ليس بجزء من الموضوع، وإنما ورد في سؤال السائل ليس إلا. وفرق بين أن نقول إنه جزء من الموضوع وبين أن نقول إنه ورد في سؤال السائل. إذن التحير ليس بجزء من الموضوع، والاستصحاب يجري دون أي إشكال. طبعا هناك إجابة على هذا الإشكال، إجابة ثانية. خلاصة الإجابة الثانية كالتالي: فلنفرض أن الموضوع قد تغير، لكن هذا التغير ليس بتغير كبير، بمعنى أنه تغير ماذا؟ بسيط يتسامح فيه العرف، كما لو كان عندنا ماء كر وجاء طائر وشرب منه، هذه شربة الماء للطائر القليل في نظر العرف لا تنقص ماء الكر، يعني الكر العرف يتسامح في صدق الموضوع من الناحية العرفية. طبعا هذه الإجابة الثانية الماتن كما تقدم في باب الاستصحاب يرى أن الموضوع لجريان الاستصحاب لابد أن يكون ماذا؟ عندنا يقين بتحققه، عندنا يقين معتبر بتحققه، ولا نتعامل مع التسامحات العرفية في إجراء الاستصحاب. فإذا شككنا في تحقق الموضوع عند الماتن، أو الماتن يستشكل في جريان الاستصحاب عند تغير الموضوع، إن قلت يصدق عليه تسامح عرفي، العرف يتسامح فيه، يقول كلا، لابد أن نتوقف في هذا. طيب، هنا بعد الماتن يطرح بحثا خلاصته كالتالي: احنا قلنا انه يجوز له ان يختار كل واحد من الدليلين، كل رواية من الروايتين المتعارضتين، ويعمل بها لرفع تحيره. الآن معنى ذلك أن الحجية معلقة على الاختيار كما مر، يعني أن حجية كل واحد من الدليلين مرتبطة، معلقة على اختيار المكلف لكل منهما. طيب هذا مثل شنو؟ مثل جريان الاستصحاب في الزبيب الذي هو العنب. نقول طبعا دل الدليل على أن العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ينجس، يتنجس، وطهارته ما أو يحرم، وحليته وطهارته ترتبط بذهاب الثلثين. هذا العنب، هل نستطيع أن نجري هذا الاستصحاب في الزبيب؟ نقول الزبيب هو أيضا عنب، لكن عنب إذا جف، نقول أيضا العنب إذا جف وغلى ولم يذهب ثلثاه حرم أو نجس، هل هو ينجس أو فقط يحرم؟ كلام بين الفقهاء. الكلام ها هنا سميناه في باب الاستصحاب شنو؟ الاستصحاب التعليقي. طيب الاستصحاب التعليقي هل يجري يعني في الزبيب يجري ولا ما يجري؟ أيضا نقول احنا نشك، كان عندنا استصحاب، كان عندنا يقين انه اذا غلى العنب ولم يذهب ثلثا حرم، الان هذا زبيب، والزبيب حقيقة عنب لكن عنب مجفف، فنشك في جريان الحكم السابق، نقول عندنا يقين بهذا الحكم سابقا وشك لاحقا، يقال إن الموضوع في مسألة الزبيب شنو؟ تبدل، يعني صحيح يمكن بالدقة العقلية الزبيب هو المواد الموجودة فيه نفس المواد الموجودة في العنب، ما عدا ماذا؟ الكمية الماء سوف تقل، لكن الموضوع من الناحية العرفية قد يكون يختلف. المهم لا نستطيع أن نجري هذا الاستصحاب التعليقي في رأي الماتن، يعني الماتن استشكل فيما تقدم في جريان الاستصحاب التعليقي. هنا أيضا يعني الماتن شو يقول؟ يقول إن إجراء الاستصحاب في المقام إجراء الاستصحاب في المقام أشبه بإجراء الاستصحاب التعليقي. أي وإذا كان استصحاب تعليقي يعني لا يجري، ماذا يجري إذن؟ يجري الاستصحاب التخييري. ليش؟ لأن الاستصحاب التعليقي إذا سقط نستصحب بقاء الحجية لكل من الدليلين. كان كل واحد من الدليلين حجة قبل اختياره، لأن ذاك سميناه حجية ماذا؟ تعليقية على تقدير اختياره. هنا يصير قبل اختياره يجري هذا الاستصحاب التخييري، كان مخيرا، كان يجري يعني في السابق، الآن يجري لاحقا. طيب، طبعا حقيقة الاستصحاب التخييري في المقام أي حقيقة الاستصحاب التخييري حقيقة الاستصحاب التخييري يقول الماتن يعني قد تتفق مع ما اختاره أولا، ولذلك يقول بل الجاري الاستصحاب التخييري وهو في المقام استصحاب حجية ما اختاره أولا دون الآخر. ليش؟ يقول بناء على جريان استصحاب الحجية كما هو غير بعيد. وبالتالي إذا يعني كأن احنا رجعنا إلى المربع الأول، يعني أن هذا الاستصحاب التخييري ما يجعلنا نختار في مقام العمل كل واحد من العدلين، وإنما يتعين علينا العمل بأحد الدليلين الذي نختاره أولا. أي ليش؟ لأن ما اخترناه أولا هو الحجة. طبعا فيما أفاده الماتن يحفظه الله شيء من التأمل سأشير إليه عند التطبيق، فيه شوية تأمل أشير إليه عند التطبيق. طيب، إذن يقول إذا سقط الاستصحاب التعليقي وجرى الاستصحاب التخييري الذي كان هو مخير أولا، وكانت نتيجة الاستصحاب التخييري هي نتيجة المذهب الذي قال به الشيخ الأعظم والمحقق النائيني يرحمهم الله، بمعنى أن ما يختاره أولا يكون هو الحجة في حقه، على وجود إشكال طبعا في أن الاستصحاب التخييري يؤدي إلى هذه النتيجة كما سأشير إليه في الشرع في التطبيق. يقول الماتن لكن أيضا هذا الاستصحاب التخييري هذا مبتلى بإشكال. شنو الإشكال؟ طبعا الاستصحاب التخييري الذي كان يجري كان فيه الموضوع متيقن كما هو واضح، كان كل من العدلين حجة بالنسبة للمكلف أو بالنسبة للمجتهد، لكن بعد أن يختار أحد العدلين نشك في تغير وفي تبدل الموضوع، وعند احتمال تغير الموضوع كما هو واضح كيف نجري هذا الاستصحاب. فحتى الاستصحاب التخييري أيضا ترد فيه خدشة، الاستصحاب التعليقي لا يجري. لماذا؟ لما تقدم عند الماتن في العنب والزبيب هناك في باب الاستصحاب، قال بأن الموضوع في نظر العرف يختلف، يعني ما يصبح المتيقن أو اليقين السابق هو نفس المشكوك أو نعم لاحقا أو نفس الشك اللاحق، يختلف الموضوع في الاستصحاب التعليقي. كذلك أيضا إشكال تبدل الموضوع أيضا يجري في الاستصحاب التخييري. ولكن النتيجة كما هو واضح، إذا تممنا دليل الاستصحاب على أحد الوجهين، على أحد الوجهين طبعا اللي هو الوجه الثاني وهو الاستصحاب التخييري، النتيجة ما هي؟ أنه يسوغ للمكلف ويجوز للمجتهد أن يعمل بكل واحد من الدليلين. لكن مع ذلك، مع تمامية جريان الاستصحاب، قد نبتلي في بعض الأحايين بإشكال، وهذا الإشكال يشبه الإشكال الذي تقدم عندنا في باب القضاء، عندما يحكم القاضي، يحكم القاضي بماذا؟ بأن العين لزيد والمال لعمر، عند وجود إقرارين متعارضين في زمانين مختلفين، ثم يبتلي القاضي بنتيجة حكمه وهو يعلم أن المال هذا، إما المال هذا لم ينتقل إليه لأنه هذا إرث ويمكن ما ملكه الوارث حتى ينتقل إلى من يرثه اللي هو القاضي، فيجب على القاضي أن يحتاط، قلنا في هذه المسألة، لكن احنا دفعنا هذا الإشكال. بس عندنا إشكالها هنا دقيق جدا، يمكن الإشكال السابق دفعناه، بس الإشكالها هنا يصعب دفعه إلا بشيء من يعني الحبكة الأصولية كما نعبر. شنو؟ ها، عندنا موارد، خلنا الآن موارد شنو؟ القصر والإتمام في الصلاة. جاء مثلا في مورد وصلى قصرا بناء على أحد الدليلين، ثم شنو؟ مرة ثانية صلى تماما بناء على الدليل الآخر المعارض له، وفيما بعد علم ببطلان إحدى صلاتين، أما الصلاة الأولى أو الصلاة رقم 2. فهنا يجب عليه شنو؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه في الحقيقة إعادة كل واحدة من الصلاتين في مقام الإعادة، هل يعيد قصرا أو تماما؟ معنى ذلك لابد أن يحتاط حتى يعلم بالإتيان بالحكم الواقعي، يجب عليه أن يعيد الصلاتين أو كل واحدة من الصلاتين قصرا وتماما، لأن ما يدرش الحكم المنجز في حقه، ويعلم ببطلان إحدى الصلاتين، واحدة أتى بس ما يدري الواحدة الأولى اللي أتى بها قبل أسبوع هل هي التي يجب عليه إعادتها قصرا أو الثانية التي يجب عليه إعادتها قصرا. فيجب عليه أن يعيد الصلاة الأولى قصرا وتماما ليحرز الإتيان بالتكليف المنجز في حقه لوجود علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين. بعد عندنا موارد متعددة. طيب شخص الآن أفطر، هو يعني افرضوا في سن شنو؟ 70 أو 80، بس ما يدري أن هذا الإفطار أحس بالإعياء والتعب، ما يدري أنه قادر على إتمام الصوم أو ليس بقادر، أفطار، هل يجب عليه الفدية لكبر سنه أو يجب عليه القضاء والكفارة أيضا لأنه أفطر وهو قادر. الخلاصة في بعض الموارد شنو يعني يتعين عليه شنو القضاء نعم والكفارة احتياطا ولا يستطيع أن نعم يلتزم أو أن يكتفي بالفدية لأنه يشك في أنه شنو في أن تكليفه هي الفدية وحدها لعدم القدرة مثلا على الصوم أو لوجود مشقة في الإتيان بالصوم. فإذا عندنا هناك موارد يتنجز فيها علم إجمالي للإتيان بالتكليف مرتين كما في القصر والتمام أو للإتيان بالتكليف مع القضاء والكفارة، يعني لا يكتفي بدفع المال وحده وإنما يجب عليه أيضا الإتيان بالصوم. هذا يعني ماذا؟ يعني أن في بعض الأحايين إذا عمل بأحد الدليلين في واقعتين مختلفتين يتنجز لديه علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يوجب عليه تكرار الفعل في بعض الأحايين مما يجعل شنو؟ ما نقدر نقول إنما اختاره من عملي بأحد العدلين نعم كاث واثن، ما نقدر نقول بالكفاية والوفاء. ماذا نقول؟ نقول أن يعني يبقى التكليف منجز في حقه ولا يسقط عنه كما في بعض هذه الفروض التي ذكرناها. طيب، لعلمه ببطلان الاتيان بأحد التكليفين، وقلنا هذا العلم إجمالي منجز كما تقدم، لكن يمكن دفع هذا الإشكال بالإجابة التالية. ما هي الإجابة؟ نقول من قال لكم أنه يجب عليه تكرار العمل مرتين؟ من قال لكم أنه يعني هذا العلم الإجمالي ينجز في حقه؟ قد نقول بما أنه عمل على وفق اجتهادي، وهذا الاجتهاد يستند إلى النصوص الشرعية المعتبرة، فلا يجب عليه أن يعيد التكليف إلا شنو؟ بمعنى يعيد التكليف على وفق ما أتى به. مثلا يأتي بركعتين بنية أداء يعني التكليف الذي كان يجب امتثال التكليف الواقعي أولا اللي كان ركعتين، وبعدين أربع ركعات ما يحتاج يعيد التكليف الأول مرتين والتكليف الثاني مرتين، لا، حتى هذا القضاء إذا شك فيه يعيده على وفق ما أتى به أولا ليس إلا، يعني يأتي به بنحو امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه. قد يقال ذلك لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي لا يتنجز في حقه بأكثر من ذلك، لا يتنجز. وحتى لو قلنا بمنجزيته يعني بالنحو الذي قيل أنه يجب عليه إعادة التكليف مرتين، فالإتيان بالتكليف بهذه الكيفية التي قلنا امتثال الأمر الواقع مجزية وكافية ولا يتنجز في حقه أكثر من ذلك. والخلاصة أنه إذا بنينا على أن ما أتى به المكلف عن وجود دليل معتبر طبقا لاجتهاده أو وجود حجة منجزة في حقه طبقا لتقليده فلا يجب عليه أن يعيد التكليف أكثر من مرة، بل يجب عليه أن يأتي بالتكليف الذي فاته كما فاته. طيب، عندنا ها هنا مسألة، إذا المجتهد أو المقلد عمل بتكليف على نحو الابتداء، يعني اختار أحد العدلين وعمل به ثم نساه، نسى ما عمل به أولا، هنا ماذا يعمل في المرة الثانية؟ فلنفرض أنه اختار الدليل الدال على وجوب القصد فيما بعد نسي، قال هل أنا اخترت ما يدلل على وجوب القصد أو ما يدلل على وجوب الإتمام، ماذا يعمل في الواقعة الثانية؟ نعم، ها هنا الماتن يقول يلزمه التوقف، يعني ما يجوز له أن يعمل بالدليل الدال على القصر، ولا يجوز له أن يعمل بالدليل الدال على وجوب الإتمام، يحتار. طبعا هذا الكلام الذي قال به الماتن من التوقف، يعني نتيجته هنا ماذا يعمل؟ طبعا المتوقف هنا في بعض الفروض ما يقدر الإنسان يتوقف، مثلا في بعض الموارد ممكن التوقف، كما لو دل دليل على وجوب على الإلزام بوجوب شيء، ودل دليل على حرمته افرضوا، وهذا كما قلنا أكثر من مرة، احنا من الأمثلة نجيبها بالنذر، شك أنه نذر أو أقسم على أن يتصدق على فلان أو على أن لا يتصدق عليه ونسي، هنا ماذا يعمل؟ على عنوان، خلنا نقول على عنوان، وفي السابق ما يدري، هل هو شك، قلنا مثلا يسوق له أن يجري على وفق يعني ما أقسم به، المهم عندنا دليلان، أحدهما يدلل على الوجوب والآخر على الحرمة، النذر أو غير النذر، وهو الآن في المقام ما يدري عمل بأي أحد الدليلين الدال على الوجوب أو الدال على الحرمة، في المقام الثاني هل نقول إنه طيب الدليل الدال على الوجوب سقط والدليل الدال على الحرمة سقط لأنه ما يدري أي الدليلين قد اختار، فيعمل بالقدر المشترك اللي هو يعني يستطيع أن ينفي الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة، يعمل بالإباحة، هذا القدر المشترك، الإباحة، عدم الوجوب والحرمة. طبعا في هذا في بعض الأمثلة قد يتأتى القول بالإباحة، يعني كقاسم مشترك بين الدليلين، نقول لا يجب الإلزام بهذا الشيء على نحو الوجوب ولا يجب الإلزام به على نحو الترك والحرمة، لكن في بعض الأحايين مثل الصلاة، صلاة قصرا أو تماما، شنو الإنسان يعمل؟ هذا لابد أن يلتزم بالإتيان بالصلاة في الواقعة الثانية قصرا أو تماما، مو ما يقدر يترك يعني كلا الأمرين، اللهم إلا أن يقال إن القدر المشترك هو الإتيان بالصلاة قصرا، نعم نقول القدر المشترك هو الإتيان بالصلاة قصرا، لأن زيادة الركعتين يعني تصير فيه زيادة، وهذا فيه بعد شيء من التمحل والتأويل. على كل الماتن يقول إذا شك بأنه أي الدليلين عمل به أولا، هل هو الدليل رقم ألف أو رقم باء، يسقط كلا الدليلين، ونعم يعمل على القدر المشترك. إن قلت، الماتن يقول إن قلت يرجع إلى التخيير الابتدائي، يعني كأنه لم ينسى، نقول هذا الكلام مدفوع ليس بصحيح. ليش؟ لأن موضوع التخير الابتدائي بناء على ما سبق هو التحير الناشئ من التعارض الموجب لعدم حجية كل منهما رأسا، لولا الحكم بالتخير. احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا تعارض الدليلان فيما تقدم يتساقطان ويكون كل منهما غير حجة، لكن جاءنا دليل ثاني في الحقيقة كأنه دليل حاكم على سقوط الدليلين المتعارضين، يقول لا اعمل بكل واحد منهما، يعني خلافا للقاعدة التي تقول بسقوط كل واحد من الدليلين. لكن هذا لا يصدق في مورد النسيان. أين يصدق؟ يصدق في مورد التحير لمن لم يكن ناسٍ، يصدق في من لم يكن ناسٍ، أما الناس لا يصدق في حقه ذلك. طيب، فإذن لا بد أن يرجع هذا الناس إلى القدر المشترك. قلنا في بعض الأحيان يوجد قدر مشترك كالإباحة مثلا، قدر مشترك يعني لأن يعني نفي الإلزام بالوجوب معنى إباحة عن الوجوب، ونفي الإلزام بالحرمة إباحة عن الحرمة، الإباحة العامة. فإذا عندنا إباحة كقدر مشترك، ولكن في بعض الأحيان ما يقدر الإنسان لأنه لا يوجد له قدر مشترك، لا يوجد له مندوحة كما في القصر والإتمام. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: ومما سبق يظهر أنه لا مجال للإشكال في الاستصحاب اللي هو كدليل ثاني يدلل لنا الاستصحاب على أنه يجوز لنا أن نعمل بالتخير بدوا واستمرارا بتبدل الموضوع. يعني الإشكال الجاري على الاستصحاب ما هو؟ أن الموضوع قد تبدل، لأن اليقين السابق يختلف عن ماذا؟ الشك اللاحق، أو المتيقن السابق يختلف عن المشكوك اللاحق لارتفاع التحير بعد الاختيار. نعم، لما كان التمسك بالاستصحاب في فرض عدم الإطلاق فاحتمال اختصاص التخير بالواقع الأولى يساوق احتمال تبدل الموضوع. قلنا هذا لأن قلنا الموضوع هو قبل الاختيار كان متحير، لكن بعد أن اختار رقم ألف زال ماذا؟ زال الموضوع، فأصبح الموضوع لليقين السابق غير الموضوع للشك اللاحق. ولذلك يقول: مساوق لاحتمال تبدل الموضوع الذي هو مانع من التمسك بالاستصحاب، بل هو كاليقين بتبدل الموضوع. إذا قلنا أن ماذا؟ يعني زال التحير والموضوع كان هو التحير، يعني جزء من الموضوع هو التحير، ودعوى أن الموضوع هو بنظر العرف واحد كما قلنا الكر الذي شرب منه طائر، ودعوى التسامح العرفي في ذلك قد سبق الإشكال فيها في مبحث الاستصحاب، مضافا إلى أنه بناء على رجوع الحجية التخييرية لحجية كل منهما معينا على تقدير اختياره. يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا الحجية التخييرية ايش معناها؟ حجية كل من العدلين من الدليلين على تقدير اختياره، يعني اختيار المكلف لكل واحد منهما جزء من الموضوع. إذا كان جزء من الموضوع شو يصير؟ يصير حجية أي واحد منهما على تقدير اختياره، يعني أشبه بالاستصحاب التعليقي. تكون الحجية التخييرية تعليقية لا محالة لاستصحابها. وقد قال الماتن أيضا بعدم جريان الاستصحاب التعليقي بل الجاري الاستصحاب التخييري. والاستصحاب التخييري ما هو؟ وهو في المقام استصحاب حجية ما اختاره أولا، ما اختاره أولا استصحاب التخيير. احنا قلنا في هذا الاستصحاب التخييري في الحقيقة مو هو استصحاب اللي قلنا عندنا إشكال عليه، يأتي في الشرح والإيضاح، مو حجية استصحاب ما اختاره أولا دون الآخر، لا، هذا يشبه الاستصحاب التعليقي، يعني كأن الاستصحاب يجري على تقدير اختيار هذا العدل. أما الاستصحاب التخييري فهو أنه كان عنده يقين بمسوغية العمل بكل واحد من الدليلين قبل أن يختاره. شوفوا الاختيار مو جزء من الموضوع، الاختيار خارج عن الجزئية اللي قلنا نوضح النقطة في الشرح. بالتالي بعد أن يختار أحد العدلين فهل يكون هذا الاختيار موجبا لتعينه؟ يشك فيقول لا، الأصل أنه لا يوجب التعين لما اختاره، بل يبقى حجة الاستصحاب التخييري، مو النتيجة هي استصحاب الشق الذي اختاره، النتيجة هي بقاء ماذا؟ استصحاب كل واحد من الطرفين. تأملوا في هذه الحيثية التي ذكرتها وأشرت إليها، ولعل الماتن ها هنا نعم يعني لعله ما أوضح المطلب كما ينبغي. المطلب حقيقته كما أشرت أنا، الاستصحاب التخييري هو أنه يسوغ للإنسان أنه يستصحب مسوغية العمل بكل واحد من العدلين قبل اختياره، قبل اختياره بناء على جريان استصحاب الحجية كما هو غير بعيد، وهو لا يوافق التخيير ابتداء الابتدائي عملا، مو يوافق، هو قال يوافق التخيير الابتدائي، احنا نقول لا يوافق. نعم بناء على ما سبق منا في معنى الحجية التخييرية تكون تنجيزية لا بأس باستصحابها لولا ما ذكرنا نعم هذا الإشكال وارد. قد يقال إن الموضوع تبدل لأنه مجرد أن يختار أحد العدلين ما نقدر نستصحب، لكن هذا الإشكال أجبنا عنه. وقد تحصل من جميع ما سبق أن التخيير استمراري عملا بإطلاق النصوص. نعم قد ينشأ عنه علم إجمالي منجز كما في الموارد التي يلزم من فوت الواقع فيها تكليف بالتدارك قضاء، هو ما يدري صلى في زمانين مختلفين، في زمانين مختلفين والآن ما يدري بطلت إحدى الصلاتين، يعلم ببطلان إحدى الصلاتين، كيف يقضي؟ يقضي بتكرار العمل لكل واحدة من الصلاتين مرتين على طبق كل واحدة على طبق أحد من دي، لأنه ما يدري شو اللي نسى شو اللي عمل يديها، أو إعادة أو بمثل الفدية والكفارة كما في القصر كما في القصر والإتمام. فإن اختلاف العمل فيهما في واقعتين يستلزم العلم الإجمالي ببطلان أحد الفعلين الذي يستلزم تكرار العملين كل واحد مرتين، هذا العلم الإجمالي. بس احنا قلنا يمكن أن يكتفى بتكرار العمل كل واحد مرة واحدة بنية امتثال الأمر الواقع، أو بالنية الأعم من أن تكون مثلا يعني صلاة رباعية أو ثنائية، إلا أن يبنى على عدم وجوب تدارك ما وقع عن اجتهاد أو تقليد مشروع مطلقا. إذا قلنا شنو؟ بما أنه صلى على وفق ما تنجز في حقه فلا يجب عليه أن يأتي يعني بالتكليف الذي فيه احتياط، أو في خصوص المقام لاستفادته من نصوص التخيير كما هو غير بعيد. ثم إن لازم كون التخيير ابتدائيا أن المكلف لو نسي ما اختاره أولا يلزمه التوقف. ليش؟ لاشتباه الحجة باللا حجة عليه المانع من العمل بكل من الحجتين في خصوص مفاده، بل يعمل على القدر المشترك بينهما. ودعوى تحقق موضوع التخيير الابتدائي في حقه حينئذ، لأن نقول الناس هذا كأنه يشبه اللي أقام عليه عنده الدليلان بادئ ذي بدء يقول هذه الدعوة مدفوعة، بأن موضوع التخيل الابتدائي بناء على ما سبق هو التحير الناشئ من تعارض الدليلين فقط، مو الناشئ من النسيان اللي لاحقا. ولذلك يقول لعدم حجية كل منهما رأسا لولا الحكم بالتخيل، لأن احنا ذكرنا أن الأصل في الدليلين المتعارضين يتساقطان، جاء دليل التخيير كأنه أشبه بالحكومة على الدليلين المتعارضين ولا كان يسقطان. طيب في الناسي الحكومة ما تصدق وهو لم يعد بسبب النسيان، لأن التحير فيه مسبب عن نسيان الحجة مو عن سبب تعارض الدليلين منهما، عرفنا؟ لكن هذا الكلام الذي قاله الماتن خصوصا بعد ضم شنه رفع عن أمتي 9 منهم ما نسوا، يرجع الحقيقة يرجع إلى المربع الأول، لا يرجع يعني يجوز له العمل بكل واحد من الدليلين وليس يعني يعمل بالقدر المسترد عن نسيان منهما المانع من العمل به في خصوص مؤداه لا من حجيته رأسا، بل يعمل فيه بالقدر المشترك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.